بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
حديث حذيفة لا شك أنه لم يتعرض قبل 40 بخلق ولا شيء، لم يتعرض قبل 40 لا بخلق ولا بشيء، لكن بعد 40 نعم نقول يجاب بأحد جوابين، نقول يجاب بأحد جوابين، أو يقال لا تعارض بين الحديثين فيمكن الجمع. إما أن يقال إن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الشيخان ذكر البعدية. كيف ذكر البعدية؟ قال ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك. البعدية يعني بلفظة ثم التعقيب. فبين ابن مسعود أن الإرسال، حديث ابن مسعود بيّن أن الإرسال والكتابة يكون بعد 120 يوما، فهنا ذكر إيش؟ ذكر البعدية. أما حديث حذيفة فهو لم يذكر البعدية، نعم لم يذكر بعدية يعني 40 الأولى أو الثانية أو الثالثة، وإنما قال بعد ما تستقر في الرحم 40 يوما. متى تستقر في الرحم؟ هل هي 40 الأولى؟ نعم. هل هي 40 الثانية؟ هل هي 40 الثالثة؟ يقولون لم يذكرها حذيفة، لم يذكرها، ولذلك قال يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم 40 أو 45. قالوا فلما لم يذكر البعدية صار هنا مطلقا، صار حديث حذيفة مطلقا، وابن مسعود ذكر البعدية فيكون مقيد أو مقيد، فيحمل المطلق وهو حديث حذيفة على المقيد وهو حديث ابن مسعود، فنقول إذن لا تعارض، فنقول إذن لا تعارض، فحديث حذيفة أطلق قال بعد 40 ونحملها على 40 التي ذكرها نعم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، فانتهى الإشكال. اتضح الأمر؟ واضح؟ اتضح ولا نعيد؟ واضح. طيب هذا جواب. الجواب الآخر أن يقال يمكن أن يجمع بينهما، يمكن أن يجمع بينهما، لأن ابن مسعود يقول حديث ابن مسعود قال في بعض رواياته إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، فالنطفة هي 40، تطلق النطفة على 40 الأولى. وحذيفة قال في حديثه يدخل الملك على النطفة ولم يقل على المضغة. نعم عندنا الآن نطفة وعندنا علقة وعندنا مضغة، حديث ابن مسعود الملك يأتي فيش؟ بعد المضغة. نعم. وحديث حذيفة قال بعدما تستقر النطفة، بعدما تستقر النطفة، فيفهم منه نعم أنه يريد 40 الأولى التي هي 40 النطفة. هذا على الجواب الثاني. نقول إذا كان مراده كذلك نعم فيمكن الجمع أيضا، ويقال إن الكتابة للنطفة أو للجنين في بطن أمه كتابتان، إن الكتابة كتابتان، الكتابة الأولى تكون بعد 40 الأولى ولكنها قبل التخليق والتصوير، قبل أن يخلق الجنين ويصور وينفخ فيه الروح، ولكنه تقدير يذكر فيه على ظهر الحديث رزقه، على ظهر حديث حذيفة أنه يكتب شقي أم سعيد، يكتب شقي أم سعيد، ولكن التكوين والتصوير والتخليق يكون بعد إيش؟ بعد 40، بعد 40 الثالثة، فيكون للجنين كتابتان، الكتابة الأولى بعد مضي 40 يوما أو 45 على حديث حذيفة ويكتب فيه شقي أم سعيد نعم، لكن دون تخليق ولا تصوير ولا نفخ في الروح، ثم إذا أكمل 120 يوما نعم يأتي الملك فيكتب التقدير الآخر نعم وينفخ فيه، وينفخ فيه الروح، وينفخ فيه الروح. فصار عندنا الآن هنا في حديث ابن مسعود كم جواب؟ نعم جوابين أو جوابان، صار عندنا جوابان. اتضح؟ هذا ما يتعلق بإيش؟ بالمرتبة الثالثة من مراتب الكتابة، وهي التقدير، التقدير العمري. يقولون على الجمع الثاني، وهذا لا إشكال فيه ويمكن. لماذا؟ لأنه نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض إلى آخر الحديث. ومع ذلك هناك تقدير يومي، وهناك تقدير حولي، وهناك تقدير في ليلة القدر. فهذا لا يمنع، فهذا لا يمنع أن يكون الجنين أيضا كتابتان، كتابة بعد مضي 40 الأولى، وكتابة بعد مضي 120 يوما. ثم ننتقل إلى المرتبة الرابعة من مراتب الكتابة، وهي مرتبة التقدير الحولي. التقدير الحولي، وهذا التقدير الحولي يكون في ليلة القدر. هذا التقدير الحولي يكون في ليلة القدر، لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. والمراد بالليلة هنا ليلة القدر. قال مجاهد رحمه الله تعالى ليلة القدر ليلة الحكم، ليلة القدر ليلة الحكم. وقال الحسن البصري فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها. فيها يقضي الله سبحانه وتعالى كل عمل وأجل ورزق إلى مثلها، يعني إلى مثل ليلة القدر من السنة القادمة، يعني بين الليلتين في ليلة القدر يقضي الله سبحانه وتعالى ما يكون من عمل ورزق وأجل إلى ليلة القدر الأخرى، فيكون هذا تقديرا حوليا، فيكون هذا تقديرا حوليا. وهذا الذي قاله الحسن البصري وقاله مجاهد هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأيضا قول أبي عبد الرحمن السلمي، وقول مقاتل كذلك، وابن عمر والضحاك، والآثار في هذا عنهم كثيرة، الآثار في هذا عنهم كثيرة جدا، ذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله، وذكر كذلك ابن كثير وغيرهما من المفسرين، ذكروا الآثار عن السلف فيما يتعلق بالتقدير إيش الحولي. إذن صار هذا هو، صارت هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب الكتابة. المرتبة الخامسة، المرتبة الخامسة هو التقدير. عندنا تقدير حولي، يكون إذن التقدير الشهري أو الأسبوعي أو اليومي. ها؟ التقدير اليومي. بعد التقدير الحولي يأتي التقدير اليومي. التقدير اليومي وهو سوق المقادير، يقولون التقدير اليومي هو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت له فيما سبق. ودليلهم في ذلك هو قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم، كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فقوله كل يوم هو في شأن يعني في تقدير، وأثبت هذا التقدير في إيش؟ في لفظة كل يوم، فدل على التقدير إيش؟ دل على التقدير اليومي. ودليل هذا من السنة ما رواه ابن جرير الطبري رحمه الله عن الأزدي قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن، فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وهذه الرواية علقها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على أبي الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وكذلك روى البزار مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذه الروايات دالة على إيش؟ دالة على التقدير اليومي، دالة على التقدير اليومي الذي دل عليه قوله عز وجل كل يوم هو في شأن. فالتقدير اليومي إذن عبارة عن تأويل لما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل، نعم، فيما كان وما سيكون، فيما كان وما سيكون إلى أن تقوم الساعة. فهذا التقدير اليومي هو تأويل هذه التقديرات وإيقاع هذه التقديرات في هذا اليوم، وإيقاع هذه التقديرات في هذا اليوم. طيب، عندنا بعد ذلك إذن بمجموع هذه التقادير أو هذه المراتب المتعلقة بالكتابة يكون عندنا خمس مراتب. الأولى نعم التقدير القديم في الأزل، يقولون في الأزل هو التقدير القديم، نعم، ثم الميثاق، ثم التقدير العمري، ثم التقدير الحولي، ثم التقدير اليومي. فإذا عكسناها، عكسنا هذه الخمس، عكسنا هذه التقديرات الخمس، فقلنا التقدير اليومي هو تأويل لإيش؟ للتقدير الحولي. والتقدير الحولي هو تأويل لإيش؟ للتقدير العمري. والتقدير العمري هو تأويل لإيش؟ للميثاق. والميثاق هو تقدير لإيش؟ نعم للأزل. عفوا، الميثاق لا علاقة له بذلك، وإنما التقدير الأزلي، لأن الميثاق إنما هو إشهاد، إنما هو إشهاد وليس تقديرا، إنما هو إشهاد. إذن عندنا عندنا خمس كتابات، لكن في العكس الذي ذكرنا هي أربعة. اليومي تابع للحولي، والحولي تابع للعمري، والعمري تابع للتقدير القديم الذي قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلائق. وأما الميثاق فهو مرتبة من مراتب الكتابة، مرتبة من مراتب الكتابة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة من المسائل التي يذكرها أهل العلم في باب القضاء والقدر، في باب القضاء والقدر. ومناسبتها هنا فيما يتعلق بالكتابة، فالله سبحانه وتعالى كتب، نعم كتب كل شيء، وما كان وما سيكون. وذكرنا أيضا منها نعم الكتابة العمرية، الكتابة العمرية وهي التي يحدد فيها، يذكر فيها أجل الإنسان. فبهذه المناسبة نذكر مسألة يذكرها أهل العلم. هذه المسألة هي مسألة زيادة العمر ونقصانه، مسألة زيادة العمر ونقصانه. فهل العمر، هل عمر الإنسان يزيد وينقص أو لا؟ هل عمر الإنسان يزيد وينقص أو لا؟ يعني مثلا هذا الشخص قدر الله له أن يعيش 60 عاما، نعم أن يعيش 60 عاما، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، نعم بناء على الحديث الأول أن الله قدر مقادير الخلائق، ومن ضمن هذه المقادير الأجال، نعم. فهل هذا الذي قدر له أن يعيش 60 عاما هل يمكن أن يزاد في عمره فيبلغ 80 أو 90 أو 100؟ وهل يمكن أن ينقص من عمره فبدل أن يبلغ 60 يبلغ 40 أو 20 أو أقل من ذلك أو أكثر؟ نعم، فهذه مسألة من المسائل المشهورة، وهي مسألة زيادة العمر ونقصانه. والذي يظهر لي، في هذه المسألة على كثرة طرحها، الثمرة فيها خفية ليست ظاهرة في كل مسألة، في كما يوجد في كثير من مسائل الخلاف، كثير من مسائل الخلاف الثمرة فيها ظاهرة، إذا حرم الشيء أو منع وجدت الأثر. وهناك مسائل يكون فيها خلاف لكن الثمرة فيها خفية، فهذه من المسائل التي ثمرتها خفية ليست ظاهرة. فعلى كل حال يقال إجمالا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، القول الأول وهو قول بعض أهل العلم، قالوا إن العمر، عمر الإنسان يزيد وينقص، إن عمر الإنسان يزيد وينقص عما كتب، فيمكن أن يكتب له 60 ويبلغ 80، أو يكتب له 60 ويبلغ 40 ولا يتجاوزها. فهؤلاء قالوا بجواز أو بإمكان زيادة العمر ونقصانه. وهذا القول قال به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيرهما، كما نقل ذلك القرطبي رحمه الله تعالى. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول استدلوا بأدلة، من الكتاب والسنة والعقل، أو النظر. أما أدلتهم من الكتاب فهو قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، فيقول هنا نعم أثبت لنفسه إمكان المحو والإثبات لما يشاء، يمكن أن يمحو هذا الذي كتب عنه أن يبلغ 60 ويثبت أنه يبلغ 80 أو يبلغ 40 يعني أقل من 60، فإذا يمحو الله ما يشاء ويثبت. وقوله يمحو ما يشاء ويثبت هذا عام في إيش؟ في كل شيء، سواء كان في الأعمار والآجال أو في الأرزاق وما شابه ذلك، ليس خاصا بالأعمار، ولكن الأعمار تندرج تحت هذا العموم، الأعمار تندرج تحت هذا العموم. قالوا هذا دليل من الكتاب. الدليل الآخر أيضا من الكتاب قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. نعم، قالوا وهذا دل على أن هذا المعمر نعم يمكن أن ينقص من عمره، يمكن أن ينقص من عمره، فلما فهذا دليل على إيش؟ على أن الله نعم يزيد في عمر الإنسان وينقص، يزيد في عمر الإنسان وينقص. الدليل الثالث قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فقال هنا أثبت أن هناك أجلين، أثبت هنا أن هناك أجلين. هذه أدلتهم من إيش؟ من السنة. نعم، هذه أدلتهم من القرآن، هذه أدلتهم من القرآن. أما أدلتهم من السنة فمنها ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينسأ له في عمره فليصل رحمه، من أحب أن ينسأ له في عمره فليصل رحمه، وينسأ يعني يؤخر، فالنساء هنا هو التأخير، ومنه ربا النسيئة، ومنه ربا النسيئة. وقول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر، والنسيء هنا هو تأخير الشهور. فالمقصود هو هنا في حديث البخاري المقصود به التأخير، من أراد أن ينسأ له في عمره يعني يؤخر له في عمره، يؤخر له في عمره عن عمره المكتوب. قالوا يفهم من الحديث أنه يؤخر له في عمره عن عمره المكتوب، فهذا دال على أن صلة الرحم سبب في زيادة العمر، سبب في زيادة العمر عما هو مكتوب، عما هو مكتوب. من أدلتهم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا حديث رواه أحمد وغيره وصححه الألباني في السلسلة. هذا الحديث دل على إيش؟ على أن البر يزيد في إيش؟ يزيد في العمر، دل على أن البر يزيد في العمر. من أدلتهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك بإيش؟ بقصر العمر. ها؟ نعم، خلوكم معنا. دعا لأنس بن مالك بطول العمر، وهل وقع ذلك فعلا؟ نعم، حيث بلغ أنس بن مالك كم؟ 80 سنة. ها؟ بلغ كم؟ 93 سنة، لأنه توفي متى؟ ها؟ 93، 92. المهم أن أنس بلغ كم؟ متأكدين أنه بلغ 93 ولا 80؟ بعض الأقوال أنه بلغ أكثر، لكن ما يصح. تسعين. على كل حال اختلف في عمره، رضي الله تعالى عنه، ذكر له عدة أقوال، ولكن الشاهد على كل هذه الأقوال عمره طويل، عمره طويل لا يقل عن 80 سنة، لا يقل على أقل تقدير في الأقوال لا يقل عن 80 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا بإطالة عمر أنس، فدل هنا على أن الدعاء بالإطالة يدل على إثبات الزيادة، على إثبات الزيادة والنقصان. هذه هي خلاصة أدلة أصحاب القول الأول الذين يقولون إن العمر عمر الإنسان يزيد وينقص. القول الثاني وهو قول الجمهور، القول الثاني وهو قول الجمهور نعم بقي الدليل العقلي. الدليل العقلي قالوا إن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون ويتصرف فيه كيف يشاء، نعم، من حقه سبحانه وتعالى أن يمحو ما يشاء وأن يزيد وأن ينقص في خلقه ما يشاء، نعم، فهو خالق الخلق، نعم، ومدبر شؤون الخلائق، فلا يمنع أن يحدث الله سبحانه وتعالى في خلقه ما شاء، أن يحدث في خلقه ما شاء من زيادة أو نقصان، من زيادة أو نقصان. والقول الثاني وهو قول الجمهور من الصحابة وغيرهم والسلف، قالوا إن العمر لا يزيد ولا ينقص، قالوا إن العمر لا يزيد ولا ينقص، فما قدره الله سبحانه وتعالى حينما قدر مقادير الخلائق، ما قدره الله سبحانه وتعالى لا يتغير. فإذا كان كتب لك أيها الإنسان أنك تبلغ 60 عاما فإنه لا يزيد عن 60 ولا ينقص عن 60، تبلغ 60 لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان. وهؤلاء لا بد لهم من أدلة. قالوا لنا أدلة كما لكم أدلة. من هذه الأدلة من الكتاب قوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، والموت أليس أجل؟ نعم، فهو لا يؤخر. إذا كان الله قدر لك 50 سنة أن تعيش 50 سنة، نعم، فإن هذا الأجل لا يؤخر، نعم، لا يؤخر عن أجله. ففي هذا دليل على عدم زيادة العمر، ولا هل يدل على عدم النقصان؟ ظاهر الآية، نعم، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، هنا دل على عدم الزيادة. طيب الذي يدل على النقصان، نعم، قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، وهذا دليلهم الثاني، نعم، هذا دليلهم الثاني. ومن أدلتهم أيضا قوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني أن هذا الموت مكتوب في كتاب، نعم، مكتوب في كتاب مؤجل، فإذا جاء هذا الأجل، نعم، فإنه لا يستقدم ساعة ولا يستأخر، فهذا دليل على عدم زيادة العمر ونقصانه. ومن السنة قالوا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الجنين إذا جاءه الملك أنه يؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله، بكتب رزقه وأجله، فهنا دل على كتابة إيش؟ على كتابة الأجل. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، نعم، هذا دليل على إيش؟ على أن مقادير الخلائق كلها مكتوبة، من موت أو حياة أو شقاء أو سعادة أو ما شابه ذلك، نعم، كل هذا قد خط في اللوح المحفوظ، فلا زيادة إذن في العمر ولا نقصان. كما أن هذا الرجل من أهل النار وهذا من أهل الجنة، فهو لا يتحول من النار إلى الجنة، أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. قالوا أيضا مما يدل على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فرغ ربكم من 3، وذكر منها الآجال، وذكر منها الآجال، وأن الآجال مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى لا زيادة فيها ولا نقصان. قالوا أيضا من الأحاديث ما رواه مسلم عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. أعيد الحديث لو أراد أحد أن يكتب الحديث، أن أم المؤمنين أم حبيبة قالت اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قالوا فهذا الحديث يدل على إيش؟ يدل على عدم زيادة العمر ونقصانه، لأن أم المؤمنين أم حبيبة دعت أن يطيل الله سبحانه وتعالى في إيش؟ في عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر والدها أبي سفيان وعمر أخيها معاوية، فقال سألت الله في أجال مضروبة، نعم لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله، فدل على أن العمر له أجل لا يتقدم نعم ولا يتأخر، فقالوا هذا يدل على عدم زيادة العمر ونقصانه. هذه بعض أدلة الذين يقولون بعدم زيادة العمر ونقصانه. فأصبح الآن عندنا نعم في المسألة قولان: القول الأول أن العمر يزيد وينقص، والقول الثاني أن العمر لا يزيد ولا ينقص. وكل من الفريقين استدل بأدلة. ما موقفنا نحن من هذه الأدلة؟ ما موقفنا نحن من هذه الأدلة؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الأعمار لا تزيد ولا تنقص، وأن رأي الجمهور هو الرأي الأقرب للصواب، وأن رأي الجمهور هو الرأي الأقرب للصواب للأدلة التي ذكروها، وهي أدلة محكمة دالة على إيش؟ نعم دالة على عدم زيادة العمر ونقصانه. طبعا لابد عند الترجيح أن نبين أسباب الترجيح ولماذا اختير هذا القول. نقول إن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق، نعم قدر مقادير الخلائق، ألسنا نتفق جميعا الآن أن كل من هنا فإن الله سبحانه وتعالى كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار؟ نعم نتفق جميعا، وأن الله خلق الكافر وخلق المؤمن، وأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج بكتابين: هذا الكتاب فيه أهل الجنة وهذا فيه أهل النار، وأن هذه الأمور انتهت. نعم فالله سبحانه وتعالى كتب أن فلانا من الناس من أهل النار قبل أن يخلق السماوات والأرض. هل يمكن أن يتحول هذا بعد ذلك من كونه من أهل النار إلى أهل الجنة من خلال ما نعلم من نصوص الشريعة؟ لا يمكن. الذي كتب الله سبحانه وتعالى أنه من أهل النار نعم فإنه سيدخل النار مهما عمل، حتى لو عمل القربات كلها، إن كان الله كتب أنه سيكون من أهل النار فإنه سيدخل النار. وكيف هذا؟ كما قال ابن مسعود: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة نعم حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الأجل. لاحظوا قوة الأجل والكتاب في التأثير، فيسبق عليه الأجل فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن مهما عمل الإنسان لن يكون في الآخرة إلا ما قدر الله له من جنة أو نار. هذه نأخذها قاعدة. طيب الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا: إذن ففيما العمل إذا كان هذا مكتوب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونحن نقول: إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر لفلان أنه في النار ولفلان أنه في الجنة، لكننا لا نعلم من الذي في الجنة ولا نعلم من الذي في النار، فإذا لابد من العمل والتنافس. فهل يمكن أن أقول لهذا الشخص إذا وجدت رجلا يقول: اللهم من يسألك الجنة، هل تقول له: لا تسأل الجنة لأن الله قدر كل شيء ما في حاجة؟ لابد أن تسأل. ولذلك تجدون الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى كل ما يدل على فلاحه في الدنيا والآخرة، فقد يسأل ربه النجاح في الآخرة الفلاح في الآخرة، وقد يسأل ربه النجاح في الدنيا، حتى فيما يتعلق بأمور المعاش فيسأل ربه السعة في الرزق والرغد في العيش وما شابه ذلك. نعم إذن لا نعترض، فكل أمور الشريعة والقرب دل على هذا: فضل قيام الليل، نعم فضل العمرة، العمرة، فضل الحج، فضل الصدقة، نعم، فضل التسبيح والتهليل، فضل النوافل، كل ما ورد من الفضائل في القرب تدخل تحت هذا الباب. لا يمكن أحد يقول ما الفائدة من العمل إذا كان الله سبحانه وتعالى كتب ذلك. إذا فهمنا هذه القاعدة العامة نقول والعمر كذلك يدخل ضمن هذه القرب، يدخل ضمن الدعاء بطول العمر يدخل ضمن هذه القرب. فنقول الذين استدلوا بحديث أم حبيبة في سؤال العمر، لكن لعلنا نرجع هذا للجواب عن حديث أم حبيبة، نقول هذه القاعدة العامة ندرج تحتها العمر. فالله سبحانه وتعالى كتب عمر الإنسان، نعم، وهو لا يزيد ولا ينقص، كما أنه كتب هو أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. لا يمكن يخرج من الجنة إذا كان من أهلها إلى النار، ولا يخرج من النار إذا كان من أهلها إلى الجنة. والعمر كذلك، لا، إذا كان الله سبحانه وتعالى حدد أنه 60 فهو 60، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. طيب، إذا رجحنا هذا القول لا بد أن نجيب عن أدلة، نعم، التي الأدلة التي اعتمد عليها أصحاب القول الأول. فمن أولها قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت. فالجواب عن هذه الآية أن يقال قد قيل فيها أقوال كثيرة. قيل إن المراد يمحو الله ما يشاء، نعم، من الصحف التي بأيدي الملائكة، يقولون هناك لوح محفوظ وهناك صحف بأيدي الملائكة، فالله يمحو ما يشاء من الصحف التي بأيدي الملائكة، وأما اللوح المحفوظ فهو باقي. فمثلا يقولون، مثلا يقولون في اللوح المحفوظ يكتب، نعم، عمره 70 سنة، 70 عاما، عمره 70 عاما، وفي التي بأيدي الملائكة يكتب عمره، نعم، مثلا 60 عاما. طيب، فإذا وصل رحمة وفعل هذه القربات فالله يمحو ما في بأيدي الملائكة ليوافق ما إيش، ليوافق ما في اللوح المحفوظ. فقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت التي هي صحف، الصحف التي بأيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ لا يتغير، فاللوح المحفوظ لا يتغير، فيكون عمره 70 سنة، يعني 70 سنة، ولكن التغير من الزيادة والنقصان هو الذي هو في الصحف التي بأيدي الملائكة. فإن كان عمره 70 يزيد من صحف الملائكة، مكتوب 60 سنة يزاد إلى 70 فيوافق اللوح المحفوظ. إن كان عمره 40، نعم، وفي صحف الملائكة 50، فإنه ينقص من عمره إلى 50 فيوافق إلى 40 فيوافق ما في إيش، ما في اللوح المحفوظ. ولكن هذا القول ضعيف، ولكن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه، ولا دليل عليه. هذا قول في معنى الآية. القول الثاني في معنى الآية قيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع ويثبت ما يشاء منها، نعم، له أن يثبت ما يشاء وله أن يمحو ما يشاء، كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله يمحو ما يشاء من الشرائع ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق في الآية دليل على هذا المعنى، والسياق في الآية دليل على هذا المعنى. ما هو السياق؟ السياق هو أن الله سبحانه وتعالى قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، إذن هذا الرسول يأتي بآية غير الآية التي جاء بها الرسول الذي قبله، فيكون هنا ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الآيات الأولى من آيات الرسل والشرائع ويثبت الآيات الأخرى من إيش، من آيات الرسل الآخرين والشرائع. فيكون معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت من الشرائع، فالنصرانية غير اليهودية، والإسلام غير اليهودية والنصرانية، نعم، فهذا معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت من الشرائع. وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، وهو اللوح المحفوظ لا يتغير. فإذا استدلالكم بهذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده، نعم، أم الكتاب على أنه في كل شيء ويدخل من ضمنها زيادة العمر ونقصانه، أن هذا قول، أن هذا قول ضعيف. كم باقي على ذلك؟ ها؟ 5 دقائق. طيب، نرجع بقية الكلام عن هذا في الدرس القادم إن شاء الله يوم الاثنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم، نحن الآن في دور الإجابة عن أدلة القائلين بجواز الزيادة والنقصان. فأول دليل لهم هو قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وقلنا إن هذه الآية قيل فيها عدة أقوال. القول الأول أو من هذه الأقوال عفوا من هذه الأقوال أن هناك كتابة نعم أو صحف بأيدي الملائكة وهناك اللوح المحفوظ. يقولون هناك اللوح المحفوظ وهناك صحف بأيدي الملائكة. فقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، نعم المراد به يمحو الله ما يشاء ويثبت مما من الصحف التي في أيدي الملائكة، نعم. وأما اللوح المحفوظ فلا يمحى منه شيء، فلا يمحى منه شيء، بدليل قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ. فإذا يمحو ما يشاء ويثبت من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأما وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ فلا يمحى فيه شيء. فيقولون يكون الله سبحانه وتعالى قدر أن عمر هذا الرجل يبلغ 70 سنة، نعم 70 سنة في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة يكتب إن وصل رحمه فعمره 70 سنة، وإن لم يصل رحمه فعمره مثلا 40 سنة. فإذا وصل هذا الرجل رحمه نعم فإنها تمحى، يمحى سن 40 الذي في صحف الملائكة ويثبت 70 كما في اللوح المحفوظ، فيكون وافق اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ عندنا هنا لم يتغير، صح ولا لا على قولهم هذا، وإنما الذي تغير هو الذي بأيدي الملائكة. ولكن هذا القول ضعيف، ولكن هذا القول ضعيف ولا ثمرة فيه. فما الحاجة إلى أن الملائكة نعم تزيد وتنقص، تزيد وتنقص، وما في اللوح المحفوظ ثابت، وهو المقادير التي نتكلم عنها هي التي في اللوح المحفوظ. فهذا القول لا دليل عليه، وهو قول ضعيف في تفسير هذه الآية. القول الثاني وهو الأظهر والأرجح نعم أن المراد يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني من الشرائع، يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني من الشرائع. فيمكن أن يضع في شريعة عيسى، في شريعة موسى، يحرم شيئا في شريعة موسى ويبيحه في شريعة من؟ عيسى. وكذلك يبيح شيء في شريعة عيسى ويحرمه مثلا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالشرائع متفقة من حيث الأصل، وهو أن الدين الإسلام وأن العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، ولكنها تختلف من حيث الأحكام، تختلف من حيث الأحكام. فبعض الشرائع تجيز زواج الأخ من أخته مثلا، ولكن في الإسلام لا يجيز ذلك. إذن فالمراد من المحو والإثبات هنا إنما هو في الشرائع. قال وهناك دليل يدل على هذا المعنى، وهو سياق الآية، قوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فاللوح المحفوظ لا يمحى منه شيء، نعم هذا أم الكتاب، وأما الذي يمحى منه فهي الشرائع، بدليل أنه قال وما كان لرسول أن يأتي بآية. فالله سبحانه وتعالى يبدل الآيات، بدليل قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا الدليل وهذا التفسير أقوى وأظهر، هذا التفسير أقوى وأظهر، فعلى هذا يحمل معنى الآية. إذا الآن جاوبنا عن دليل الأول لمن يقولون بزيادة العمر ونقصانه. الدليل الثاني من أدلتهم، أسئلة أنت قل الأسئلة، ها؟ هذا الرد عليه، هذا الرد ما فهم. هم يقولون أن الله سبحانه وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، فإذا كتب أنك تعيش 60 سنة ممكن يمحوه ويخلي 40 أو يمحوه ويخلي 70، نعم يقول الآية تدل على هذا. فنقول لهم إن الآية لا تدل على ذلك، لأن الآية ليس المراد بها زيادة العمر ونقصانه، وليس المراد بها المقادير، وإنما المراد بها الشرائع. فالله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء من الشرائع. فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام تختلف عن شريعة موسى وتختلف عن شريعة عيسى في كثير من الأمور. كذلك شريعة عيسى، عيسى عليه السلام يقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهناك أشياء حرمت عليهم، حرمت على بني إسرائيل من قبل موسى أباحها لهم من؟ عيسى. فهذا يدل على إيش؟ أنا أن الشرائع ينسخ بعضها بعضا. فجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وكانت ناسخة لما قبلها من الشرائع. وبرز عندنا مسألة أصولية مشهورة، وهي مسألة شرع من قبلنا، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا، مسألة أصولية مشهورة، نعم مسألة أصولية مشهورة. الشاهد أن هذه الآية لا تدل على المحو والإثبات في اللوح المحفوظ، بدليل أنه قال وعنده أم الكتاب لا يمحى فيها شيء، وأما الذي يمحى إنما هو الشرائع. طيب الدليل الآخر الذي استدلوا به هو قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، نعم قالوا هذا دليل يدل على زيادة العمر ونقصانه، لأنه قال وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني من عمر هذا المعمر لا ينقص من عمره شيء إلا في كتاب، فدل على أنه قد ينقص من عمره وقد يزاد. فالجواب عن هذا الدليل أن يقال إن الضمير في قوله من عمره وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، قالوا الضمير هنا في قوله عمره، الهاء هنا الضمير هو بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، عندي درهم ونصفه. ما المراد بقوله ونصفه؟ يعني نصف هذا الدرهم، عندي ريال ونصفه، يعني ونصف هذا الريال، عندي ريال ونصفه، نصف ايش؟ نصف هذا الريال. نعم، كيف يكون عندي ريال كامل ونصفه؟ انا عندي النصفين فلا احتاج الى نصفه الاخر، عندي ريال ونصفه، هذا ريال كامل، ونصفه عندي ايضا صار واحد ونص. نعم، ما يمكن الواحد يكون واحد ونص، اليس كذلك؟ عندي ريال كامل ونصفه، فيكون الضمير هنا المعنى عندي ريال ونصف ريال اخر، نصفه يعني نصف الريال، لان الريال ينقسم الى نصفين، نصف ونصف، فعندي ريال ونصفه، يعني نصف الريال هذا ليس ذات الريال هذا، لانه لا ينقسم، هو عندي كامل اثبته كاملا، فنصفه اقصد به ونصف ريال اخر، عندي ريال ونصفه، نعم يعني ونصف ريال اخر. فقالوا الضمير في قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني ولا ينقص من عمر معمر اخر، ولا ينقص من عمر معمر اخر، قالوا هذا المعنى، وليس المعنى وما يعمر معمر وينقص من عمره هو، نعم، وانما هذا يعمر كتب له 70 سنة فهو معمر، ورجل اخر مكتوب له 30 سنة هذا غير معمر، اليس كذلك؟ نعم، فقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني من عمر معمر اخر، لا ينقص من عمره الا في كتاب. نعم، فهذا جواب على دليل هؤلاء الثاني، واضح؟ طيب، الدليل الثالث قولهم استدلالهم بقوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، هم قالوا هذا يدل على أن هناك أجلين، نعم، على أن هناك أجلين، فنقول إن هذه الآية لا تدل على ما ذهبتم إليه، لا تدل على ما ذهبتم إليه، فليس المراد في هذا زيادة العمر، ليس المراد زيادة العمر ونقصانه، نعم، ليس المراد زيادة العمر ونقصانه، وإنما المراد هو ما ذكره بعض المفسرين بأن قوله ثم قضى أجلا يعني الموت، ثم قضى أجلا يعني الموت، وأجل مسمى عنده يعني الآخرة، فقالوا الأجل عندنا، نعم، أجلان، الأجل الأول أجل الموت، موت الإنسان يموت، ثم هناك أجل آخر وموعد آخر وهو الآخرة، فهذا معنى قوله عز وجل ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وليس المعنى أن للإنسان أجلين، نعم، قد يعيش 60 ثم يعيش 80 أو يعيش 40 ثم يعيش 50 أو ما شابه ذلك، ليس مرادا. والقول الذي ذكرنا هذا قول جمهور المفسرين، هذا قول جمهور المفسرين، نقل ابن كثير رحمه الله تعالى أنه قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم من أئمة التفسير، كلهم قالوا بهذا القول. إذن نفهم من هذا أن استدلالهم بالآية استدلال غير صحيح، استدلال غير صحيح. ثم بعد ذلك نأتي للاستدلال الثالث أو الرابع، وهو حديث أم حبيبة، حديث أم حبيبة يقال هذا لا يدل الأصل فيه، نعم، عفوا، نعم، حديث من أحب أن ينسأ له في أجله، نعم، هذا الحديث يقولون لا يدل على تغيير الأجل، لا يدل على تغيير الأجل، يعني لا يدل على أن الإنسان هذا الشخص إن وصل رحمه فسيعيش 70 وإن لم يصل رحمه فسيعيش 40، نعم، لا يدل على هذا المعنى. فالزيادة هنا مقيدة بما قدر في كتاب الله عز وجل في اللوح المحفوظ، مقيدة بما قدر في اللوح المحفوظ. فالله سبحانه وتعالى قدر أن هذا الإنسان سيصل رحمه ويعيش 70، وأن هذا الإنسان لن يصل رحمه ويعيش 20، نعم ويعيش 20. لكن لا يفهم من أن الله قدر لك أيها الإنسان أنك تعيش كم 30 سنة، وفجأة تصل رحمك فيمحو الله هذا القدر ويضع 70 سنة جديدة. هذا ليس مرادا، هذا ليس مرادا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الحديث كغيره من الأحاديث، هذا الحديث كغيره من الأحاديث على ما ذكرنا في الدرس السابق. نقول كل أعمال القرب والطاعات، كل أعمال القرب والطاعات، ألست مأمورا أيها الإنسان ومحظوظا، ألست محظوظ على أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة ويخرجك من النار؟ أليس كذلك؟ كل إنسان يستحب له أن يستعيذ بالله من النار ويسأل الله الجنة، ومع ذلك نقول إن الجنة مكتوبة لأهلها في الأزل، وكذلك النار الله سبحانه وتعالى كتب من هم أهل النار ومن هم أهل الجنة. كل إنسان يستحب له أن يستعيذ بالله من النار ويسأل الله الجنة، ومع ذلك نقول إن الجنة مكتوبة لأهلها في الأزل وكذلك النار الله سبحانه وتعالى كتب من هم أهل النار ومن هم أهل الجنة. نعم، فلا يمكن أن يأتي شخص ويقول لا أنا أجلس ما أدعو، إن كنت من أهل النار فأنا من أهل النار، وإن كنت من أهل الجنة فأنا من أهل الجنة، ولا حاجة إلى الدعاء. هل يصح هذا؟ كل أعمالنا اليومية هي من الأعمال القرب والطاعات التي نرجو بها الفوز بالجنة، ونخاف ونرجو بها أيضا النجاة من النار، ومع ذلك نعلم أن كل واحد منا قد كتب الله سبحانه وتعالى مقعده من الجنة أو من النار، ومع ذلك نحن نعمل، ومع ذلك نحن نعمل لأننا لا نعلم الخواتيم، لا نعلم الخواتيم. وهذا من صداق قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا كل ميسر لما خلق له. فإذا يقال إن هذا الحديث كغيره من الأحاديث الدالة على الفضل، فكما أن عمرك 70 سنة ويجوز لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بإطالة العمر، نعم، وأن صلة الرحم تطيل العمر، كما أن المحافظة على الصلاة تدخل الجنة، وكما أن من بنى لله بيتا مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، والذي لا يبني مسجد لا ينطبق عليه الحديث، نعم لا ينطبق عليه الحديث، والذي لا يصل رحمه لا ينطبق عليه. إذن الذي بنى مسجد فبنى الله له بيتا في الجنة، هذه البناية مكتوبة في اللوح المحفوظ أنه سيبني المسجد فيبنى له بيته في الجنة، وهذا الذي وصل رحمه نعم مكتوب أنه سيصل رحمه فيطول عمره. إذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، لا يدل على ما ذهبوا إليه. وأما حديث أم حبيبة في المنع، فيقال إن الدعاء إذا لم يكن متضمنا طاعة وقربة فإنه يحمل على الكراهة، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، لأنه لا بد الجمع بين النصوص، هو نهى أم حبيبة هنا ودعا لأنس بن مالك هنا، وقال في الحديث آخر في حديث عمار بن ياسر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهنا دعاء بإيش؟ بطلب إطالة العمر إن كان خيرا، أو بالوفاة إن كان إطالة العمر فيها شر. نعم، فهذا نص، هذه النصوص ظاهرها التعارض، لكن نقول ليس هناك تعارض، يمكن الجمع بما يأتي. أولا أن يقال إنه لا بأس بالدعاء بطول العمر، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة إما أن يحمل على أنه نهاها لأنها كانت متعلقة نعم بأبيها وأخيها وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يؤصل فيها نعم أن الله سبحانه وتعالى قدر هذه الأقدار، نعم، فلا تلتفت إلى مسألة إطالة العمر، هذا يمكن أن يقال ولكن لا نؤكده. القول الثاني يقال أن حديث أم حبيبة فيه المنع، والمنع عند الإطلاق يدل على إيش؟ على التحريم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس ابن مالك، وأيضا في حديث عمار أنه قال اللهم بعلمك الغيب إلى آخر الحديث، نعم. وإذا جاء النهي وجاء صارف لهذا النهي، فيكون الصارف هذا يخرج النهي من التحريم إلى الكراهة، فيكون الدعاء بطولة العمر مكروه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، لا كراهة تحريم. هذا جواب. الجواب الثالث أن يقال إن الدعاء إذا لم يكن متضمنا معنى من معاني الآخرة فيكون حينئذ ممنوع، وعلى هذا يحمل حديث أم حبيبة، لأن قالت أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فظاهر هذا الدعاء أنه متضمن معنى من معاني الدنيا وهو المتاع في الدنيا. نعم. وأما إذا كان الدعاء متضمن معنى من معاني الآخرة كأن تقول أطال الله عمرك في طاعة الله، أو يدعو الإنسان يسأل ربه أن يطيل عمره ليطيعه، فهذا متضمن إيش؟ متضمن للقربة. فإذا كان هذا الدعاء متضمنا للقربة فإنه حينئذ يجوز ولا يكره، وعلى هذا يحمل إيش؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ابن مالك، ويحمل أيضا حديث عمار ابن ياسر في قوله أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني خيرا لي في إيش؟ في ديني وآخرتي، في دنياي وآخرتي، في ديني ودنياي وآخرتي، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي. فلما كان متضمنا معنى من معاني القربة ومعنى من معاني الآخرة، نعم، فإنه حينئذ يشرع الدعاء. وهذا القول هو أقرب الأقوال، هذا أحسنها وأظهرها، هذا القول هو أحسنها وأظهرها. وعلى هذا يحمل ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يكره الدعاء له بطول العمر، لأنه كان إذا دعي له بطول العمر قال هذا أمر قد فرغ منه. على هذا يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلى كل حال فالصواب أن العمر لا يزيد ولا ينقص، وأن الأعمال أو الفضائل المترتبة بالزيادة والنقصان إنما هي متعلقة بإيش؟ بالتقدير القديم الذي قدره الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. ويدل على ترجيح هذا القول إجابتنا عن أدلة القائلين بزيادة العمر ونقصانه، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم بالصواب، وهذا هو قول الجمهور. ومن أراد أن يستزيد في المسألة فليرجع إلى كتاب إلى رسالة اسمها إرشاد ذوي العرفان لمال العمر من الزيادة والنقصان للشيخ مرعي ابن يوسف من أحد علماء الحنابلة، وهو صاحب دليل الطالب، صاحب متن دليل الطالب في الفقه الذي شرحه ابن ضويان صاحب منار السبيل. تعرفون كتاب منار السبيل؟ شرح متن الدليل، متن الدليل هذا هو كتاب مرعي ابن يوسف، هو كتاب مرعي ابن يوسف، ألف رسالة مستقلة فيما يتعلق بزيادة العمر ونقصانه. وأيضا من أراد أن يرجع فليرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على حديث صلة الرحم في فتح الباري. هذا خلاصة ما يتعلق بمسألة زيادة العمر ونقصانه. ننتقل بعد ذلك إلى المرتبة الثالثة من مراتب القدر، ننتقل للمرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي مرتبة المشيئة. مرتبة المشيئة يعني أن الله سبحانه وتعالى أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى مشيئة تليق بجلاله عز وجل. وهذه المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى، دل عليها إجماع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم، وأيضا أجمعت عليها الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، وكذلك يدل عليها الفطرة والعقول والعقل السليم. كل هذه تدل على أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة تليق بجلاله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المشيئة دل عليها الكتاب والسنة، دل عليها الكتاب والسنة. فالكتاب وردت فيه آيات كثيرة قد تتجاوز 100 آية كلها تثبت على اختلاف تصاريف المشيئة، على اختلاف تصاريف المشيئة، سواء جاءت بلفظة شاء أو يشاء أو نشاء أو نشأ. نعم، كل هذه جاءت في القرآن، تجاوزت 100 آية كلها تدل على إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وهي كثيرة، منها قول تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء ربك ما فعلوه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. نعم، ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. نعم، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آيات كثيرة كلها دلت على إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. ومن السنة أيضا أحاديث كثيرة دلت على المشيئة، من السنة أحاديث كثيرة دلت على المشيئة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، نعم، أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء، بين أصبعين من أصابع الرحمن أو بين إصبعين، بين أصبعين أو أصبعين، نعم، أصبع ولا أصبع، بالكسر، نعم نعم، يقول هذه اللفظة لا يمكن أن يخطئ فيها رجل، لأن كل الألفاظ فيها صحيحة، إن قلت أصبع أو أصبع أو أصبع أو إصبع أو إصبع أو إصبع أو أصبع أو أصبع أو أصبع، كل هذه صحيحة، كل هذه صحيحة، فيها 10 لغات، 9 التي ذكرنا، والعاشرة أصبوع، والآخرة أصبوع، جمع بعض في كلمة، نعم، أحد الكراء، ولفظ أنملة ثلث وثالثه، نعم، 9 في أصبع، واختم بأصبوعي، واختم بأصبوعي. الشاهد أن الحديث، نعم، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. والأحاديث في هذا كثيرة، كلها تدل على، نعم، إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. طيب، هناك مسألة، هل المشيئة هي الإرادة؟ هل مشيئة الله هي إرادته؟ يعني نستطيع أن نقول إن الله أراد كذا، ونستطيع أن نقول إن الله شاء كذا، فهل المشيئة هي الإرادة؟ نعم، الصواب أن المشيئة أعم من الإرادة من وجه، أن المشيئة أعم من الإرادة من وجه، أعم من الإرادة من وجه، فكل إرادة مشيئة وليس كل مشيئة إرادة، كل إرادة مشيئة وليس كل مشيئة إرادة. ما هو الفرق بين المشيئة والإرادة؟ نقول إن المشيئة، نعم، هي الشيء الكوني، إذا شاء الله سبحانه وتعالى كونا، لأن أمر الله سبحانه وتعالى إما أن يكون كوني وإما أن يكون شرعي، نعم، فالأشياء الكونية كخلق الخلق، نعم، وخلق أفعال العباد وما شابه ذلك، وخلق الكافر وخلق المؤمن، كل هذه يطلق أن الله سبحانه وتعالى شاءها، الله سبحانه وتعالى شاء كل ما في هذا الكون، شاء كل ما في هذا الكون من خلق الخلق، وشاء كفر الكافر، وشاء إيمان المؤمن، وشاء خلق إبليس، وشاء خلق فرعون، وشاء خلق كل هذه شاءها الله سبحانه وتعالى، فالمشيئة تشمل كل شيء شاءه الله عز وجل. أما الإرادة فهي ليست على إطلاقها، لا ترادف المشيئة مطلقا، وإنما تختلف عن المشيئة. من أي ناحية تختلف؟ تختلف من ناحية أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية، نعم، فهي المشيئة، الإرادة الكونية هي المشيئة. وما معنى الإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وتكون فيما يبغضه، يعني الله سبحانه وتعالى ألا يحب إيمان المؤمن وإسلام المسلم؟ يحبه، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى أراد من هذا المؤمن أن يؤمن، فحينئذ تكون هذه الإرادة، نعم، إذا آمن هذا المؤمن، نعم، فإن الله يكون إيش؟ أحب هذه الإرادة، نعم، وأراد هذه الإرادة. التفريق بين الإرادة والمشيئة ضروري جدا أن تعلموه، ولذلك أحاول تقريب هذا إلى أذهانكم، وإذا لم تفهموا فبينوا. الإرادة إما أن تكون شرعية وإما أن تكون كونية، أو إما أن تكون كونية أو تكون شرعية. الكونية، نعم، هو أن الله سبحانه وتعالى أراد، نعم، أراد من المؤمن الإيمان وقدر عليه الإيمان، يعني تكون فيما يحبه الله، نعم، الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وتكون أيضا فيما يبغضه. فالله سبحانه وتعالى يحب الإيمان من المؤمن، نعم، فلما خلق المؤمن وأراد منه الإيمان وآمن هذا المؤمن، صارت الإرادة هنا، نعم، إرادة كونية وشرعية، لأنها صارت فيما يحبه الله، نعم، نعم، كونا وشرعا، صارت فيما يريده الله كونا وشرعا. هذه مثل المشيئة، هذه قد يطلق عليها مشيئة تساوي المشيئة. فهنا نقول الإرادة هذه والمشيئة بمعنى واحد. نعم، قد يريد الله سبحانه وتعالى من قد يريد الإيمان، يعني بمعنى وهو القسم الثاني الإرادة الشرعية، الله سبحانه وتعالى يريد من الجميع أن يؤمنوا، أليس كذلك؟ نعم، أليس كذلك؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، جعل الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وضع لك هذا الوقت يريد بك إيش؟ اليسر. فهذه إرادة، إرادة إيش؟ شرعية. كيف عرفنا أنها إرادة شرعية؟ نعرف أنها إرادة شرعية لأن قد يأتي من الناس من يقول أنا لا أكتفي بهذا الوقت، سأزيد إلى الفجر من بكرة، من غد سأزيد الصوم إلى الفجر من غد، ما أريد أفطر. فهذا خالف الإرادة التي أرادها الله وهي الشرعية. الإرادة الشرعية هي المحبة، تكون فيما يحبه الله فقط، تكون فيما يحبه الله ويرضاه. فهنا الله سبحانه وتعالى نعم أحب لكم هذا اليسر، لكن قد يأتي من الناس من يقول أنا سأواصل الصوم، فإذا واصل يكون خالف إرادة الله وهي الإرادة الشرعية، لم يخالف مشيئة الله، لأن الله إذا شاء قدر على الناس أن يفطروا جميعا في هذا الوقت ولا يتخلف أحد. فلما علمنا أن هذه لا تنطبق فهمنا أن هذه الإرادة إرادة شرعية. إذن نقول إن الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وتكون فيما يبغضه الله. فقد يريد الله يريد الإيمان من المؤمن، ولكنه قد يخلق هذا الرجل يجعله كافرا، فهنا صارت إرادة كونية. فالإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وتكون فيما يبغضه، تكون فيما يبغضه أنه يريد الإيمان ويخلق هذا الكافر، فكانت هنا كونية، وتكون فيما يحبه الله أنه أراد الإيمان من المؤمن وجعله يؤمن، فصارت إرادة شرعية. نعم، فالكونية تكون فيما يحبه الله وفيما يبغضه، وأما الشرعية فإنها تكون فيما إيش؟ فيما يحبه الله فقط. الشرعية تكون فيما يحبه الله فقط، وهذا مثله قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا الفرق بين الإرادتين. إذن المشيئة ترادف الإرادة إيش؟ ترادف الإرادة الكونية. المشيئة ترادف الإرادة الكونية، وأما الإرادة الشرعية نعم فلا تدخل من فلا تدخل في مسمى المشيئة. هذا هو الفرق، الإرادة الشرعية لا تدخل في مسمى المشيئة، فلا يمكن إطلاق الإرادة مطلقا على المشيئة، وإنما المشيئة أعم من الإرادة، أعم من الإرادة من وجه. نعم، المرتبة الرابعة من مراتب القدر، لا المشيئة واحدة، المشيئة واحدة تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، وهي التي ترادف الإرادة الكونية. فالمؤمن نعم المؤمن لما آمن وافق إيش؟ وافق إرادة كونية، وافق إرادة شرعية، وهذه كلها تدخل تحت مسمى المشيئة، أن الله شاء له الإيمان. نعم، المشيئة لا بد أن تقع، المشيئة لا بد أن تقع، إذا شاء من المؤمن الإيمان نعم لا بد أن يؤمن هذا، لكن إذا أراد من المؤمن الإيمان هل لا بد أن يؤمن؟ لا، لأن الناس فيهم مؤمن وكافر، والله أراد من الجميع أن يؤمنوا، أليس هو يدعو الجميع للإيمان؟ فهو يريد من الجميع أن يؤمنوا، لكنها الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة والرضا، يعني يحب منكم الإيمان، يحب منكم الإيمان. فالذي لم يؤمن يكون خالف الإرادة الشرعية، ما يمكن خالف الإرادة الكونية، لأن من قال خالف الإرادة الكونية ضل. وذهبنا إلى القول بالقدر، نعم، بأن الإنسان نعم يفعل ما لا يريده الله، وهذا محال، وهذا محال، تعالى الله عن ذلك، هذا محال. هنا الفرق يتضح من هذا الباب. طيب، المرتبة الرابعة من مراتب القدر مرتبة الخلق والإيجاد. مرتبة الخلق والإيجاد، وهذا أيضا هذه المرتبة اتفق عليها جميع الرسل كالمرتبة الأولى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم، نعم، وكل شيء من المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وأوجده، والله خلقكم وما تعملون. والأدلة على هذا كثيرة ذكرناها نعم في أدلة القدر الأولى. فهذه المرتبة معناها أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، وخالق السكون والحركة وغير ذلك من المخلوقات، كلها خلقها الله سبحانه وتعالى. هذه هي المرتبة الرابعة من مراتب إيش؟ من مراتب القدر. ينتج عن هذين عن هاتين المرتبتين التي هي مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق والإيجاد، نعم، نفهم منه قول أهل السنة، نعم، ينتج عن هاتين المرتبتين قول أهل السنة أن العباد لهم قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة، وهذا سيأتي إن شاء الله في أصناف الناس في القدر، سيأتي في أقسام الناس في القدر. طيب، هذا التقسيم الذي ذكرناه أربع مراتب من مراتب القدر، شيخ الإسلام ذكرها بمعنى آخر، وهذا معنى اصطلاحي لا مشاحة فيه. فكما أن شيخ الإسلام وابن القيم قسم التوحيد إلى قسمين، نعم، وهو توحيد، نعم، القصد والمعرفة، هو توحيد الطلب والإثبات، الطلب والإثبات، نعم، والتقسيم على المصطلح الآخر ثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، نعم، وأسماء وصفات. أما هنا في القدر فشيخ الإسلام ذكر في بعض الكتب كالتدمرية وغيرها، ذكر أن مراتب أن القدر له درجتان، له درجتان، نعم، كل درجة تتضمن شيئين، الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، والدرجة الثانية تتضمن المشيئة والخلق. طبعا لا مشاحة بين الإصطلاحات، هناك ذكروها أربعة وهنا جعلها درجتين والمعنى أربعة، أثبت الأربعة، لم يثبت شيء غير ذلك. لكن لعل الوجه وجه تقسيم شيخ الإسلام لجعلها درجتين لأن منشأ الخلاف، الخلاف الحاصل في منكري القدر أو الخائضين في القدر كان بناء على هذا، إما أن ينكروا الجميع أو أنكروا ثنتين من هذه المراتب، يعني منهم من أنكر العلم والكتابة، فهذه في درجة. لذلك شيخ الإسلام قسمها إلى درجتين يتضح المعنى، حتى إذا قيل إن مثلا القدرية نفوا الدرجة الأولى فنعرف أن الدرجة الأولى العلم والكتاب، وإذا قيل نفوا الدرجة الثانية الجبرية نعرف أنها إيش؟ المشيئة والخلق والإيجاد. الشاهد أنه لا مشاحة في الإصطلاح. طيب، ثم بعد ذلك ننتقل بعد هذه المراتب إلى مسألة جديدة، وهي المسألة السادسة حسب الترتيب في مسائل القدر. المسألة السادسة وهي أقسام الناس في القدر، أقسام الناس في القدر. إذا قلنا أقسام الناس يعني يشمل صالحهم وطالحهم، يشمل البر والفاجر، هذا إذا قلنا الناس، نعم، هذا إذا قلنا الناس. فنقول إن أقسام الناس في القضاء والقدر، أو انقسم الناس في القضاء والقدر إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط، طرفان ووسط. فالقسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة هم القدرية، هم القدرية، والقدرية هؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، القدرية هم المعتزلة ومن وافقهم، وسموا قدرية، نعم، لأنهم ينفون القدر ويقولون إن العبد، نعم، هو الذي خلق فعل نفسه، قالوا إن العبد هو الذي قدر فعل نفسه، هو الذي خلق فعل نفسه، وليس الله هو الذي خلق ذلك، هذا قوله، نعم، فنفوا قدرة إيش؟ نفوا قدر، قدر الله. إذا قالوا إن العبد هو الذي خلق فعل نفسه يكون نفوا إيش؟ قدر الله. لماذا؟ لأنهم نفوا مرتبة الخلق والإيجاد وهي مرتبة من أربع مراتب، نعم، فنسبوا الفعل كله لمن؟ لهذا المخلوق، فيكونون إذا نفوا إيش؟ نفوا القدر، نفوا قدر الله، نعم، نفوا قدر الله، فلذلك سموا قدرية، وهو يطلق على المعتزلة ومن وافقهم. وهؤلاء القدرية ينقسمون إلى قسمين، هؤلاء القدرية ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول الغلاة، والقسم الثاني الغير غلاة. الغلاة يعني الذين غالوا في هذا الأمر وتشددوا فيه، والغير غلاة هم الذين لم يتشددوا فيه. طيب، الغلاة ماذا قالوا؟ غلاة القدرية وتبعهم في ذلك الفلاسفة، نعم، غلاة القدرية يقول ينفون المراتب الأربعة، يقولون إن الله لم يعلم هذا الشيء، يعني أنت الآن أنا أرفع هذا الجهاز، يقولون القدرية، القدرية غلاة يقولون إن الله لم يعلم أنك سترفع هذا الجهاز، لم يعلم، ولم يكتبه في اللوح المحفوظ أنك سترفع هذا الجهاز، ولم يشأ أن ترفع هذا الجهاز، ولم يخلق هذا الرفع، فجعلوا كل هذا صادر ممن؟ جعلوا هذا كله صادر من العبد، فالعبد هو الذي خلق هذا الأمر كله وعلمه، فنفوا عن الله المراتب، نفوا عن الله عز وجل المراتب الأربعة. وهؤلاء الغلاة كفرهم أهل السنة، هؤلاء الغلاة كفرهم أهل السنة. ماذا بقي إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يعلم هذا؟ ماذا بقي؟ لم يبق من حق الله سبحانه وتعالى شيء، بل إنهم نفوا كل هذه المراتب الأربع التي كل واحدة منها في العظم والكمال بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نفوها عن الله سبحانه وتعالى جميعا. فهؤلاء كفرهم أهل السنة. والرد على هؤلاء واضح، آيات مثبتة كثيرة فيما يتعلق نعم بالعلم والكتابة والمشيئة وما شابه ذلك. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني الغير غلاة، الغير غلاة نعم، وهؤلاء هم الذين استقر عليهم مذهب القدرية، هم الذين إذا أطلق اسم القدرية فإنه يراد به هؤلاء، لأن أولئك انقرضوا الذين ينفون الأربع مراتب، هؤلاء انقرضوا نعم، وإنما استقر مذهب القدرية فيما بعد على الغير غلاة. ماذا يقولون هؤلاء الغير غلاة؟ هم لا ينفون المراتب الأربع، يقولون إن الله يعلم، علم هذا الشيء أو هذا الفعل وكتبه في كتابه، لكنه لم يشأ هذا الفعل ولم يخلقه. فهم إذن أثبتوا إيش؟ أثبتوا مرتبتين ونفوا مرتبتين، وعلى قسمة شيخ الإسلام يكون أثبتوا درجة ونفوا درجة نعم، فنفوا الدرجة الثانية وأثبتوا الدرجة الأولى. فهم يقولون العلم والكتابة هذه لا ننكر، الله سبحانه وتعالى علم هذا الفعل، فعلك علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، علم أنك ستفعل نعم وكتب أنك ستفعل نعم. أما كونه شاء هذا الفعل منك نعم وخلقه، فيقولون لا، وإنما الذي شاء هو الإنسان، والذي خلق فعله هو الإنسان، فالإنسان هو الذي شاء أن يحرك هذا الجهاز، وهو الذي خلق حركة يده، يعني هو الذي خلق بنفسه، هو الذي يحركه وليس من الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون. هذا معنى قول القدرية الغير غلاة. وهؤلاء باختصار حتى لا نطيل، يرد عليهم بالسمع وبالعقل. فبالسمع يشمل ايش؟ الكتاب والسنة. اذا قلنا السمع يعني السمعيات، الكتاب والسنة، الادلة السمعية ايش هي؟ الكتاب، الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى نعم لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، واثبات مشيئة في الايات التي ذكرنا نعم، كل هذه تدل على مشيئة الله سبحانه وتعالى، فكيف تنكرون هذه المشيئة؟ ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا يقلبه كيف يشاء نعم، او قوله صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله ثم شيء نعم، فهنا اثبت مشيئة الله سبحانه وتعالى مع مشيئة العبد، ولكن مشيئة العبد مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى نعم، مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما مضى من الآيات والأدلة كلها تنصب في الرد على هؤلاء، فلذلك لن نطيل في الرد عليهم. أما من العقل فيرد على هؤلاء، نقول لهم إنكم إذا قلتم إن الله قد علمها، قد علم هذا الفعل، يعني الآن حركة يدي هذه، هؤلاء القدرية يقولون إن الله سبحانه وتعالى ما شاء هذه الحركة ولا خلقها، لكنه علمها وكتبها، وإنما الذي شاءها وخلقها هو الإنسان نعم. فنقول نعم إذا كنتم تقولون إن الله علم هذه الحركة وكتبها نعم، فأنتم تناقضتم حينما قلتم إنه لم يشأها ولم يخلقها، يكون تناقض، كيف يعلمها ويكتبها ثم هو لا يشأها ولا يخلقها، وإنما يشأها من؟ وإنما يشأها البشر ويخلقها البشر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى عن هؤلاء ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا به نعم، وإن جحدوا به كفروا. ما معنى هذه الكلمة؟ يقول ناظرهم بالعلم، يعني يقول لهم هل أنتم تثبتون علم الله أو لا تثبتونه؟ فإن أثبتوه فنحن نحاجهم، لأنه طالما أن الله سبحانه وتعالى أنتم أثبتوا أنه علم هذا الفعل، فإنه لا بد أن يشاء هذا الفعل ويخلق. فإن أقروا به خصموا، يعني إذا أقروا بالعلم حجناهم، خصمناهم من قولهم، من اعترافهم بالعلم، لأن إذا كان الله علم فهو شاء أيضا وخلق نعم. وقال وإذا أنكروا العلم فقد كفروا، لأن من أنكر علم الله فقد كفر، لأنه كذب إيش؟ القرآن والسنة، كذب القرآن والسنة، ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا وجه قول الشافعي رحمه الله تعالى. طيب معنى القول هنا قول الشافعي إذا أقروا بأن الله عالم بها، هم يقولون إن الله عالم لكنه ما شاء، نقول قولكم هذا الفعل، طيب أنتم تقولون إنه يعلم، لكن الفعل الذي وقع الآن هل الله سبحانه وتعالى يعلمه أو لا يعلمه؟ هل علمه الله سبحانه وتعالى، يعني هل وقعت على وفق ما علمه الله سبحانه وتعالى أم لا، يعني على خلاف ما علمه؟ فإن قالوا على خلاف ما علمه فقد أنكروا العلم. نعم، واضح المسألة هذه؟ إذا أنكروا، إذا قالوا وقعت على خلاف ما علمه، هم يقولون مثلا الله علم أنني لا أحرك فحركت، نعم، فتكون وقعت على خلاف ما علمه، فيكونون أنكروا العلم فيكفرون. نعم، وإن وقعت على خلاف على وفق معلومه، إذا وقعت على وفق معلومه، إذا قالوا إنه علم أنك تحرك وحرك وقعت على وفق معلومه، فحينئذ يكون أقروا بإيش؟ أقروا بالمشيئة والخلق، لأنه وقعت على وفق معلومه. فهؤلاء حاجزناهم بإيش؟ حاجزناهم بالعقل الآن، بالعقل، أن العقل يدل على بطلان ما ذهبوا إليه. اتضحت هذه المسألة؟ إذا أثبتوا العلم فلا بد أن يثبتوا المشيئة والخلق، وإذا أنكروا العلم خلاص انتهينا من الأصل، هم كفار، فلا يحتاج أن نناقشهم في بقية المراتب. ثم بعد ذلك يأتي، نعم، القسم الثاني من أصناف الناس، وهم الجبرية. كم بقي؟ نرجع الحديث إن شاء الله عن الجبرية في الدرس القادم، ليكون إن شاء الله نهاية ما يتعلق بمسائل القضاء والقدر، لأنه سيكون إن شاء الله الحديث عنهم وعن ما جاء في ذم القدرية وأقوال أهل السنة، وأيضا حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي، مجموعة مسائل لعلنا إن شاء الله ننهيها في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نبدأ بدرس اليوم. قلنا مسألة من المسائل المتعلقة بالقدر، وهي أقسام الناس في القدر، أقسام الناس في القدر. وقلنا إن الناس ينقسمون في القدر إلى ثلاثة أقسام. نعم، القسم الأول هم القدرية، والقسم الثاني هم الجبرية، والقسم الثالث هم أهل السنة والجماعة. فعندنا طرفان ووسط، الطرف الأول وهم القدرية، وسموا قدرية لأنهم ينفون القدر، كيف ينفون القدر؟ يقولون إن أفعال العباد من الذي فعلها؟ فعلها العبد نفس العبد هو الذي فعل هذه الأفعال، وهو الذي خلقها وشاءها، نعم، وليس هو الله عز وجل. فلذلك سموا قدرية لأنهم نفوا القدر. فعندنا إذا قيل القدرية من حيث الإطلاق، نعم، قد تشمل الجبرية وتشمل القدرية، يعني تشمل المعتزلة وتشمل الجهمية. وإذا اجتمعتا، إذا قيل قدرية وجبرية، نعم، فالمراد بالقدرية هم المعتزلة، والمراد بالجبرية هم الجهمية، نعم. فإذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، نعم، واضح. لكن أصل الإطلاق في القدرية غالبا يطلق على المعتزلة، في الغالب يطلق على المعتزلة. على كل حال، القدرية ينقسمون إلى قسمين، غلاة وغير غلاة. القدرية الغلاة هم الذين أنكروا المراتب الأربع من مراتب القدر، أنكروا الكتابة العلم، وأنكروا الكتابة، وأنكروا المشيئة، وأنكروا الإيجاد والخلق. فهم يقولون إن هذه الأفعال، حركة اليد مثلا، حركة يد الإنسان، يقولون الإنسان هو الذي علمه، نعم، الله سبحانه وتعالى لم يعلمها، تعالى الله عما يقولون، يقول الله لا يعلمها ولم يكتبها في اللوح المحفوظ، ولم يشأ أنك تتحرك، ولم يخلق هذه الحركة، يقولون كلها من عند الإنسان، وهذا ضلال مبين. هذه من أفسد هؤلاء، هم أفسد الطوائف، هؤلاء الغلاة، وهؤلاء يكفرون، كفرهم السلف، لأنه ماذا بقي لله سبحانه وتعالى إذا كنت تنفي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد؟ ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنهم سلبوا عن الله سبحانه وتعالى صفات الألوهية. فهؤلاء كفرهم السلف. القسم الثاني الغير غلاة، وهم الذين استقر عليهم مذهب القدرية، المعتزلة القدرية، استقر على هؤلاء الغير غلات، أما الغلات فقد نعم انتفوا انقطعوا. ومثلهم في القدم الفلاسفة، كبار الفلاسفة كانوا من غلات القدرية. هؤلاء القدرية الغير غلات الذين استقر عليهم مذهب القدرية أثبتوا العلم لله وأثبتوا الكتابة، ولكنهم أنكروا أو نفوا المشيئة نعم والخلق، نفوا المشيئة والخلق. ولا شك أن هذا تضارب، هذا تضارب وتناقض. كيف تثبتون العلم والكتابة ثم تنكرون المشيئة والخلق؟ فهم يقولون الله سبحانه وتعالى يعلم، علم أنك تتحرك وكتب أنك تتحرك، لكنه ما شاء ولا خلقها، وإنما المشيئة والخلق هي من عند العبد نفسه، هي من عند العبد نفسه، وهذا خطأ. نعم الذين سمعهم ايش؟ ايوه سيأتي اولا هذا، هل النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مجوس ام لا؟ سيأتي ان شاء الله. وهؤلاء الغير غلات يرد عليهم بما سبق من ادلة، بما سبق من ادلة التي تثبت مشيئة الله سبحانه وتعالى وخلقه كمرتبتين من ضمن المراتب الاربع، ومضت معنا الادلة من الكتاب، من الكتاب والسنة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله وحده، أو في الرواية الأخرى قل ما شاء الله ثم شئت، وفي قوله اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، إلى آخر الأدلة الدالة على إثبات مشيئة الله عز وجل. نعم هؤلاء الغير غلاة قال فيهم الشافعي رحمه الله خاصموهم بالعلم، يعني بعلم الله، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ووجه قول الشافعي، وجه كلام الشافعي هنا، يقال للقدرية أنتم تثبتون العلم ولا ما تثبتونه؟ إذا قالوا نسبة العلم نعم، نقول طيب هذا الفعل الذي صدر من العبد هل جاء موافقا لما علمه الله أو جاء مخالفا لما علمه الله؟ نعم، فإن قالوا جاء مخالفا لما علمه الله فهنا ايش؟ انكروا العلم، انكروا العلم، لان الله علم ايش؟ انه يعمل هذا العمل، او علم انه لا يعمل هذا العمل فعمله، فيكون لم يعلم انه سيعمل هذا العمل، فيكونون انكروا ايش؟ انكروا العلم. واذا انكروا فقد كفروا. وان قالوا ان هذا العمل جاء موافقا لعلم الله، فحينئذ نقول طالما انه جاء موافقا لعلم الله اذن فالله شاءه واوجده، فالله شاءه وخلقه، لأنه لما جاء موافقا دل على أن الله شاءه وخلقه، لأنه لو لم يشاء ولم يخلق لما جاء موافقا لعلمه. فهؤلاء نعم يحجون بإيش؟ يحجون بالعلم. طيب القسم الثاني من أقسام الخائضين في القدر وهم الجبرية، وهؤلاء هم الجهمية. ولماذا سموا جبرية؟ سموا جبرية لأنهم يقولون إن العبد مجبور على كل الأفعال، ليس له اختيار ولا قدرة ولا مشيئة، يقول العبد هكذا، يعني يمثلون له بمثال، يقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء، فهم يقولون هذا الإنسان كالريشة في مهب الريح، أين يذهب بها الريح؟ يمنة ويسرة، يذهب بها الريح يمنة ويسرة. فهم يقولون إن العبد مجبور على كل شيء، فالكافر مجبور على الكفر، والمؤمن مجبور على الإيمان، وليس لأحد من البشر قدرة ولا اختيار. وهذا قول فاسد باطل، والجهمية كفرهم أهل السنة، بل قد حكي أن 500 من أهل السنة، من علماء أهل السنة كفروا الجهمية، 500 عالم من علماء أهل السنة كفروا الجهمية. وأشار ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية إلى هذا، نعم قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. نعم فالطبراني واللالكائي وابن القيم نعم وغيرهم، هؤلاء حكوا عن أهل السنة أنهم كفروا الجهمية. فقوله 50 في 10، 50 في 10 يساوي 500، يعني 500 من العلماء، من علماء أهل السنة المعتبرين كفروا الجهمية. فهؤلاء الجهمية أو الجبرية يقولون إن الإنسان لا قدرة له ولا اختيار، فهو مجبور على كل شيء. ويمثلون لهذا، يقولون مثلا لو جاء رجل وضرب رجلا آخر، نعم، يقولون لو جئت أنت أيها الأخ وضربت جارك وقال لماذا تضربني، فلك أن تحتج بالقدر. نقول أنا ما أملك، هكذا ضربتك، أنا مجبور على الضرب. نعم، وهل هذا قول يستقيم؟ نعم، هل ترضى أن يضربك جارك ويقول أنا مجبر؟ ها؟ لا شك بداهة أنك إذا رددت عليه الضربة واحتججت بما احتج به، نعم، لم يقبل ذلك، لم يقبل ذلك. فهم يمثلون بهذا، يعني يصل حد الجبرية إلى أنه يقول أنا مختار لكل ما يريده الله، مجبر لكل ما يريده الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك، مع إثباتهم هذا، يقولون كل ما نفعله هو من باب الطاعة، حتى المعصية اللي يفعلونها يقولون هي طاعة. ليش؟ نعم، لأنه يفعل ما اختاره الله له وما أجبره عليه. وإذا قال قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته، سواء كان صلاة أو زنا أو خمر، نعم، أو شرك، يرون أن هذا كله من باب الطاعات. لماذا؟ لأنه يقول أنا مجبر وهذا خلق الله، إذن أنا أفعل ما أمر الله به، وهذا باطل، هذا باطل ومن أفسد المذاهب. هذا هو قول، هذا هو قول الجبرية. وسيأتي إن شاء الله الرد على مثل هؤلاء في عرض كلام أهل السنة رحمهم الله تعالى. قال لهم بعض أهل العلم، إذا كنتم تقولون الإنسان مجبر، فما الفرق بين المطيع والعاصي؟ لماذا يثاب المطيع ويعاقب العاصي إذا كان الجميع مجبرون؟ وطبعا هذا السؤال يحرجهم، هذا السؤال يحرجهم ولا يستطيعون الإجابة. ثم هم يقولون إنما يفعله العبد، إذا قلنا لهم طيب الله سبحانه وتعالى قال خلقكم وما تعملون، فنسب أعمال للعباد، نسب أعمال للعباد، وأنتم تقولون إن هذه الأعمال ليست من العباد بل هي من الله. هم يقولون إن إطلاقها على العباد، على العباد أو على العبد من باب التجوز، من باب التجوز، وإلا فالفاعل حقيقة هو، هو الله، وليس للعبد فعل، وليس للعبد فعل. وقولهم هذا شر من قولهم الأول، هذا القول شر من قولهم الأول، لأنه يفضي إلى القول بوحدة، بوحدة الوجود. ووحدة الوجود ما معناها؟ أهل وحدة الوجود يقولون كل هذا العالم هو الله، يقول أنت وهذه الأعمدة والأرض كل هذه ممكن أن تسمى الله تعالى، الله عما يقولون. هذا معنى وحدة الوجود، هذا معنى وحدة الوجود، كل العالم هو الله. ولذلك لهم مقالات، لهم مقالات كثيرة في هذا، ومن أشهر، من أشهر أئمة أهل الوجود هو ابن عربي، هو ابن عربي من أشهر أئمتهم، وهو الذي اشتهر عنه قوله العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب أنا يكلف. نعم، يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. هو محتار الآن، يقول العباد هؤلاء هم الله، فالعبد رب والرب عبد، ثم هو محتار يقول يا ليت شعري من المكلف من هؤلاء، هل هو العبد أم الرب؟ فأتى يجيب، يبين من هو المكلف، فيقول إن قلت عبد لهذا العبد فذاك حق أنه عبد، أو قلت رب لهذا العبد فإذا كان هو الرب أنه يكلف. إذن هم الرب، فلا تكليف ولا أمر ولا نهين. فيصل بهؤلاء القول إلى إيش؟ يفضي، نعم، قول الجهمية إلى القول بوحدة الوجود. بل إنه قد ذكر عن بعضهم، عن بعض القائلين بوحدة الوجود، نعم، يقولون جاء رجل وأراد أن يراود امرأة، يراودها عن نفسها، من أهل وحدة الوجود، أراد أن يراود هذه المرأة عن نفسها فامتنعت، فامتنعت، فقال سبحان الله، الله يمنع الله، الله يمنع الله، فانظروا كيف أفضى هذا القول بأولئك الضلال الذين هم أكفر، أكفر أهل الأرض. ولهم مقالات في هذه كثيرة، منها مثلا رب مالك وشعب هالك وأنتم ذلك، يعني أنتم الرب وأنتم، وأنتم الشعب كله. نعم، ووصلت إلى أشد من هذا الحلول، نعم، حتى أن قال أحدهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، إلى آخر نعم إلى آخر أقوالهم. الشاهد أن قول الجهمية نعم أن قول الجهمية من أفسد الأقوال على وجه الأرض، ولذلك كفرهم أهل السنة والجماعة. طيب مضى معنا الآن كم قسمان، القسم الأول والقسم الثاني. القسم الثالث وهم أهل السنة والجماعة، القسم الثالث من المتكلمين في القدر هم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة آمنوا بجميع المراتب الأربع، آمنوا بمرتبة الكتابة، بمرتبة العلم السابق، ومرتبة الكتابة القديمة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق والإيجاد. كل هذه أثبتوها لله سبحانه وتعالى، وأثبتوا أيضا أن العبد له اختيار وقدرة ومشيئة، ولكنها خاضعة لمن؟ خاضعة لمشيئة الله، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، فهنا أثبت مشيئة للعبد، ولكنها إيش مرتبطة؟ مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. نعم، وأهل السنة في قولهم هذا يجمعون بين النصوص ويكونون وسط، نعم، بين القدرية النافين للقدر وبين الجبرية، نعم، الذين أثبتوا القدر ونفوا مشيئة العبد. نعم، فكلام أهل السنة هو وسط بين هاتين الطائفتين، ويكونون بذلك وافقوا المنصوص، نعم، والمعقول، وافقوا النصوص والمعقول. طيب ثم بعد ذلك نذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشار إلى هذا الانقسام أو إلى هذه الأقسام من وجه آخر، أشار إليها من وجه آخر، ولكنه ذكر الخائضين من الضلال، يعني قال إن الخائضين من الضلال، الخائضين في القدر من الضلال ثلاثة أقسام، أخرج منهم أهل السنة والجماعة لأنهم ليسوا من الضلال، نعم، ولكن الخائضين ثلاثة أقسام، ذكر هذا في بعض كتبه كالتدمرية، الرسالة التدمرية وغيرها.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.